باب ما يقول إذا سمع الإقامة. باب ما يقول إذا سمع الإقامة. اقرأ يا أبا حمزة. نعم، هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 528، وأورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الباب، يعني بعد أن بين ما يقول إذا سمع المؤذن فماذا يقول إذا سمع الإقامة، فقال باب ما يقول إذا سمع الإقامة، والجواب أنه يقال عند سماع الإقامة مثل ما يقال عند سماع الأذان. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال المستمع الله أكبر الله أكبر. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر إقامة الصلاة، يقيم الصلاة مثل ما يقيم المؤذن سواء بسواء. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والإقامة عند أو في الشرع أذان، ولكن الأذان الأول هو أذان لإعلام من بخارج المسجد لدخول وقت الصلاة، والإقامة أذان لمن بداخل المسجد أن الصلاة قد حضرت، أن الصلاة قد حضرت وأن الإمام قد استتب وأقيمت الصلاة. فلذلك جاء إطلاق الأذان على الإقامة في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين إقامة، بين كل أذانين صلاة، أسف، بين كل أذانين صلاة، والمقصود بذلك بين الأذان والإقامة. كذلك جاء في الحديث فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قوله كم كان بين الأذان يعني الايه؟ الإقامة. الأذان والأذان، نعم، بين الأذان والسحور يعني الأذان الذي هو بين الأذان الذي هو الإقامة والسحور الذي هو الإمساك عن الأذان. وكذلك جاء في الحديث الذي قبل ذلك إذا ثوب الصلاة، يعني رجع إلى النداء، لأن الأذان هو نداء، فالإقامة إذن أذان، وهي نداء، إلا أن الأذان لإعلام من بالخارج والإقامة لإعلام من بداخل المسجد. لذلك الآن يعني كان ورد أن بعض المشايخ الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان يرى أنه الأفضل ألا تقام الصلاة في المكبر الخارجي، ألا تقام الصلاة في المكبر الخارجي، فقط الأذان. وقال لأن الإقامة شرعت لمن بداخل المسجد، شرعت لمن بداخل المسجد، أما الإقامة الأذان لعامة الناس، لعامة الناس. وهذا الحديث ضعفه أهل العلم، وذلك لوجود شهر بن حوشب فيه، وشهر بن حوشب كثير الإرسال. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا سليمان بن داود العتكي وهو أبو الربيع الزهراني، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا محمد بن ثابت وهو العبدي، محمد بن ثابت العبدي، ولكنه صدوق لين، أخرج له أبو داود وابن ماجه. قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب. إذن هنا جاءت عندنا مشكلتان، الأولى جهالة هذا الرجل، الثانية ضعف من شهر بن حوشب. أيضا معلين محمد بن ثابت جعل من الحديث حديث إيه؟ جعل من الحديث حديث ضعف. عن أبي أمامة، أبو أمامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه إيه؟ ها؟ أبو أمامة اللي بنقول عليه أبو أمامة الباهلي. اسمه ايه؟ احفظوا اسماء الصحابة، صدى ابن عجلان. ابو امامة رضي الله عنه وارضاه اسمه صدى ابن عجلان، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند اصحاب الكتب الست. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. اقرأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع الدعاء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه الصالحه لان محمدا بوسيله وتوفيقا وعسى ما تكون من ذلك وحكمه الا حلت له الشجاعات والقياده.
نعم. أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب فقال باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، يعني ما هو الدعاء الذي يدعى به بعد الأذان عقب ما ينتهي المؤذن من الأذان، عقب ما يقول المؤذن آخر كلمات الأذان وهي قوله لا إله إلا الله، فالسامع يقول لا إله إلا الله ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله تبارك وتعالى الوسيلة ويدعو بهذا الدعاء المشتمل على سؤال الوسيلة وغير الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. جاء هذا الحديث بلفظه عند البخاري بلفظ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، يعني حين يسمع النداء في نهايته أو عندما ينتهي النداء من أو عندما يفرغ المؤذن، لأن هذا الدعاء يقال عقب انتهاء المؤذن من إيه؟ من الأذان. وهذا الحديث فيه بيان مشروعية الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده، وأن من فعل ذلك يؤجر بهذا الأجر وهو أن تحل له الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مطابق للحديث الذي سبق ثم سألوا الله ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعته. وهذا الحديث فيه بيان لكيفية طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإنسان يقول عقب الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، طبعا بعض في التلفاز وغيره يأتي بزيادة إيه؟ إنك لا تخلف النعمة، لكن هذه الزيادة ليست في أصل الحديث وهذه زيادة منكرة، إنك لا تخلف الميعاد كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. والوسيلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، ورجع صلى الله عليه وسلم أن يكون هو ذلك العبد، والفضيلة هي كذلك منزلة عالية أو ميزة على غيره صلى الله عليه وسلم، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى يحمده عليها صلى الله عليه وسلم الأولون والآخرون فصلوات الله وسلامه عليه وبركاته، وهي الشفاعة لأهل الموقف جميعا لأن يخلصهم الله تبارك وتعالى مما هم فيه من طول الانتظار، لأن الناس يوم القيامة إذا ما أقام الله عز وجل الأولين والآخرين وجمع الناس في صعيد واحد كما قال ربنا تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين في ذلك اليوم الصعب المهيب الشديد يقوم الناس قياما لا يظنون أن هناك جلوسا بعدهم، بل يظن الناس أن هذا القيام هو العذاب الأليم. بعض الناس يظن أن هذا القيام من طوله هو العذاب الأليم، لأن الناس كما تعلمون حضراتكم يقومون في هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس فتكون كالنيل. قال العلماء النيل نيل المكحلة الذي تستخدمه النساء للكحل، يعني بهذا المقدار. وقيل النيل هو النيل الذي تعارف عليه الناس وتقريبا كيلو إلا ربع تقريبا أو أقل من ذلك، فبذلك أو في كلتا الحالتين سواء كانت هذه أو هذه فإن درجة حرارة الشمس يومئذ عالية جدا. نحن الآن بيننا وبين الشمس ملايين السنوات الضوئية، ملايين السنوات الضوئية، ونحتمي من الشمس بالبيوت، ونحتمي من الشمس بالمكيفات، ونحتمي بالمراوح، ونحتمي بثياب ومرطب بماء وكذا وكذا. لكن هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم الناس فيه يتهامسون، يتهامسون من يشفع لنا عند ربنا، من يشفع لنا عند ربنا. فلا يزال الناس يتهامسون حتى تكون الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يخلص الناس من هذا الموقف، حتى يخلص الناس من هذا الموقف. فهذا المقام المحمود يحمل رسول صلى الله عليه الأولون والآخرون، لأن الناس كلهم ينتفعون منه، ينتفعون منه، وكلهم يستفيدون من شفاعته من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. تفهم بقى يعني إيه سيد ولد آدم يوم القيامة؟ لأنه الوحيد من أهل الدنيا، الوحيد ممن خلق الله تبارك وتعالى الذي له هذه الخاصية، وهو الشفاعة لكل الإيه؟ لكل الخلق. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الناس يمود بعضهم في بعض، وأنهم يأتون آدم يطلبون منه أن يشفع لهم ليخلصهم مما هم فيه، فيعتذر آدم فيحيلهم إلى نوح فيذهبون إليه، فيحيلهم إلى إبراهيم، فيحيلهم إلى موسى، فيحيلهم إلى عيسى، فيحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها فيتقدم صلى الله عليه وسلم ويشفعه الله تبارك وتعالى لكل الخلق. لذلك نص صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف بقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا السؤدد للنبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، على الجميع، والتمييز على الجميع، والفضل على الجميع. يعني لا يقال مثلا محمد يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة على أمة محمد فقط، لا، هذه السيادة له صلى الله عليه وسلم، وهذه المنزلة وهذه المكانة له صلى الله عليه وسلم على جميع الإيه؟ على جميع الخلق، على جميع مخلوقات الله تبارك وتعالى. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وهو إمام أهل السنة والجماعة المشهور، صاحب المذاهب أو صاحب المذهب المشهور من مذاهب أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا علي بن عياش، علي بن عياش ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال: عن شعيب بن أبي حمزة، الصوت يا ولد، صوت، عن شعيب بن أبي حمزة وهو الحمصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال: عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال: عن جابر بن عبد الله، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، وهو واحد من 7 عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال: باب ما يقول عند أذان المغرب، باب ما يقول عند أذان المغرب.
حدثنا عبد الله بن عمري، حدثنا القاسم بن محمد، حدثنا اسود عن ابي كثير بن مولى ومسلمه قال: عن نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقول عند اذان المغرب فقال: تنادى الزوم اليك وقال مالك وصوته مع رحمه وصوته وعدك توفيق.
نعم، هذا الحديث ضعيف، لكن ضعفه الشيخ الألباني، لم أذكر الرقم، لكن الحديث ضعيف. وأورد أبو داود هذه الترجمة بقوله: باب ما يقول عند أذان المغرب. إذن هنا خصص أذان المغرب بدعاء خاص. وأورد فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها بقوله: اللهم هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك، اللهم هذا إدبار ليلك، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. والمقصود من قوله وأصوات دعاتك يعني أصوات المؤذنين، أن هذه الكلمة لا يفهمها الكثير أو التبست على البعض. قوله وأصوات دعاتك هذه معناها أصوات المؤذنين بأذان الإيه؟ بأذان المغرب. وهذا الحديث كما ذكرت لحضراتكم ضعيف، لأن فيه أبا كثير، أبو كثير مولى أم سلمة لم يذكروا في ترجمته شيئا في توثيقه ولا في تعديله ولا في تجريحه إلا قول الترمذي إنه لا يعرف يعني مجهول. هذا كل ما قاله الحافظ في التهذيب، وعلى هذا فهو مجهول. وأيضا المسعودي ضعيف، المسعودي فيه ضعف. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا مؤمل ابن إيهاب وهو صدوق له أوهام، رتبته عند أهل العلم صدوق يهم، أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني وهو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري حديثه تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا القاسم بن معن وهو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا المسعودي، والمسعودي صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي كثير مولى أم سلمة وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي. عن أم سلمة وهي رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر باب آخر فقال باب أخذ الأجرة على التأذين، باب أخذ الأجرة على التأذين. نعم. ماشي. باب أخذ الأجر صح صحيح. نعم. نعم. هنا الإمام أبو داود رحمه الله قال باب أخذ الأجرة أو باب أخذ الأجر على التأذين، يعني ما حكم أخذ الأجرة على الأذان أو أنها لا تؤخذ، هل تؤخذ أو لا تؤخذ. والمقصود بالأذان أو التأذين والإمامة وتعليم القرآن وغير ذلك من القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى يرحمكم الله، هل يؤخذ على ذلك كله أجر؟ العلماء لهم فيها ثلاث مذاهب، العلماء لهم في ذلك ثلاث مذاهب. منهم من قال يجوز أن يأخذ، واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة اللذيغ، تعرفون قصة اللذيغ، طلبنا منكم أن تضيفون فأبيتم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، يعني صلى الله عليه وسلم قال ما وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فقالوا أنه أخذ الأجرة على قراءة القرآن فهذا يجوز. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا المذهب الأول. وبعض أهل العلم قال لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على شيء من ذلك، لكن يجوز أخذ الجعل. والفرق بين الأجرة والجعل أن الأجرة معلومة والجعل غير معلوم، عشان تعرف الفرق بين الجعل والإيه والأجرة. الفرق بين الجعل والأجرة، الجعل غير معلوم لكن الأجرة معلومة، تقول له أذن مثلا صلاة الخمس وأعطيك راتب مثلا 100 جنيه، هذا أو أعطيك 500 جنيه، هذا راتب معلوم أجرة معلوم. أما الجعل يعطيه مرة يعطيه 500، مرة يعطيه 600، مرة يعطيه 400، هذا يسمى إيه؟ يسمى جعل. والمقصود به المبلغ الذي يرصد في أوقاف المسلمين أو من متبرع ما في ذلك أو ما يرصد من بيت المال لمن يقوم بهذه المهمة، فهذا جعل لا بأس به، وهو بخلاف الأجرة، لأن الأجرة اتفاق وارتباط وعقد، ويعني ذلك يعني يكون بعقد مضرب، بخلاف الايه بخلاف الجعل فانه يقوم على الاحسان. بعض اهل العلم يقولون ان ذلك مثل ولي اليتيم، ان كان غنيا يستعطي وان كان فقيرا ياكل بالمعروف. والذي يظهر ان اخذ الاجره لا يجوز، والمؤاجره على ذلك لا تجوز. اما الجعل واخذ ما يرصد لذلك من اوقاف المسلمين وتبرعات المحسنين فان ذلك لا باس به. وإنما الذي به بأس أن الإنسان يؤدي العمل وهو في عمله يأخذ مقابل عليه، كما يأخذ النجار والحداد وغيره من أصحاب المهن، أو يمتهن هذه المهن، يمتهن هذه المهن، وأنه يفرغ نفسه لهذه المهنة ويأخذ على ذلك أجر. وفرق بين أصحاب المهن وبين أصحاب القربات التي تفعل من أجل ثواب ورجاء ما عند الله تبارك وتعالى، وأن ما عند الله خير وأبقى، إذا حصل له جعل لمن يقوم بهذا العمل لم يكن يعني لا يزيد في عمله أو ينقص، يعني إذا أعطي أو إذا منع أو منع، يعني إذا أعطاه الناس أو منعوه فإنه سيقوم بالعمل على أكمل وجه، فإنه سيقوم بالعمل على أكمل وجه. لكن هنا نقطة، هل يجوز للإنسان أن يأخذ، أو هل يجوز للدولة أن تعين إماما راتبا وتعطيه أجرا على ذلك، أو هل يجوز للدولة أن تعين مؤذنا راتبا وتعطيه راتبا على ذلك؟ نعم يجوز للدولة أن تفعل ذلك، يجوز للدولة أن تفعل ذلك. ليه؟ لأن به تقوم مصالح الإيه؟ به تقوم مصالح الناس، به تقوم مصالح الناس، وبه تحفظ الديانة، وبه تحفظ الديانة. كلما كان الإمام أو المؤذن يعيش حياة آمنة هادئة مستقرة ماديا، فإن عطاءه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى سيزداد وسيظل في ثبات واستمرار. لذلك أذر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول لا تحدث أو لا تسأل، أو قال لا تستفتي من ليس في بيته دقيق، فإن عقله وله، فإن عقله وله. يعني ما تسألش واحد جعان مش لاقي أكل بيته ولاده، ليه؟ لأن عقله وله مشغول، هو هيفتيك في العلم ويكلمك ولا هيفكر إزاي يجيب لي ولاده ولولاده أكل وشرب. لذلك كفاية العلماء وكفاية طلبة العلم، هذه الآن من الفروض التي أقول من فروض الكفايات التي ينبغي أن تقام وأن تسد. لأن هؤلاء كما قال شيخنا أبو إسحاق الحويني حراس الحدود، طلبة العلم والأئمة والمؤذنين، هؤلاء حراس الحدود فعلا. كل من قام بعمل في الدعوة هؤلاء هم حراس الحدود الحقيقيون الذين يحرسون حدود الدولة المسلمة، والذين يحمون بيضة الإسلام والمسلمين هؤلاء العلماء والدعاء وطلبة العلم. فهؤلاء كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز، بل قال يعني يقدموا حال توزيع الزكاة، يقدموا حال توزيع الزكاة. يعني لو عندك فقير جاهل وعندك فقير طالب علم، تعطي للفقير الذي هو إيه؟ طالب علم أولا عن الفقير الإيه؟ الجاهل، لأن المنفعة التي ستعود على الأمة من الفقير الذي هو طالب علم أكثر من الفقير الذي ليس بطالب علم. فهؤلاء أصحاب هذه المهن ينبغي أن يكفوا، وينبغي أن يعلم أصحاب الزكاة الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال أن يفهموا هذا الأمر ويقوموا به. وأننا الآن مثلا في مثل هذه الظروف التي تحياها البلاد ومر بها العباد في كل العالم العربي، نجد أن أغلب الدعاء وطلبة العلم وأئمة المساجد والمؤذنون، نجد أن أغلب ومحفظ القرآن، نجد أن أغلبهم فقراء، نجد أن أغلبهم فقراء. وهذه تقريبا كأنها سنة، كلهم فقراء يحتاجون إلى من يعولهم وإلى من يمد إليهم يد الحاجة، فلا يبخل أحد على هؤلاء. ويعني هذه مناشدة، تلو المناشدة نكمل بها مسيرة كلام الشيخ إسحاق الحويني، رسالة إلى كل من أعطاه الله تبارك وتعالى المال، وكل من بسط الله تبارك وتعالى له الرزق، أفيضوا على طلبة العلم وأعطوا طلبة العلم، لأنهم هم الذين سيحموا هذا الدين. كذلك الأئمة والمؤذنون الذين يقومون بهذه الفروض، أعطوهم وأغنوهم حتى تكفى الأمة في دعوتها إلى الله تبارك وتعالى. فهنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم يجعل مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، لكن يأخذ على ذلك إيه؟ جعل، يجوز أن يأخذ على ذلك جعل. لذلك ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن إمام يقول لجماعته أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، فقال أحمد أسأل الله العافية. من يصلي غزة هذا؟ شفت جد جمدة، جد جمدة. دحنا عايزين نتعلم من جد جمدة خالص. سئل عن رجل يقول للناس أصلي بكم رمضان التراويح وأخذ كذا وكذا، فقال الإمام أحمد أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ يعني من يصلي خلف هذا الذي همه الدنيا ولا يفكر في الآخرة ويشارط الناس بمثل هذه العبارات؟ أما قوله يا رسول الله اجعلني إمام قومي، هذا طلب منه أن يسند إليه الإمامة. طيب السؤال هنا، هل يجوز له أن يطلب الإمامة؟ الجواب أنه لا بأس بذلك إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، وهو يعلم من نفسه أنه أفضل القوم كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالإمام قربة وعبادة، فإذا كان يعلم من نفسه أنه أعلم القوم وأنه أحفظهم وأنه أقرأهم لكتاب الله، فيجوز له أن يقدم نفسه ويعرض نفسه حتى لا يوضع فيها من هو أقل فتضيع هيبة هذا المكان. أما عن إسناد هذا الحديث، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن حماد وهو ابن سلمة، وإذا جاء حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل فهو ابن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال عن سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أخو يزيد بن عبد الله المذكور سابقا. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واليا على الطائف وهو من ثقيف من أهل الطائف، وقد أخرج له مسلم في صحيحه وأيضا أخرج له أصحاب السنن الأربعة. ثم انتقل مصنف رحمه الله إلى باب آخر، قال باب في الأذان قبل دخول الوقت. اقرأ. نعم، هذا الحديث أورده أبو داود رحمه الله، وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد ابن سلمة. أما قول أبي داود باب في الأذان قبل دخول الوقت، والأذان كما هو معلوم يكون عند دخول وقت الصلاة كما ذكرنا ذلك في كتاب المواقيت أو في باب المواقيت. وإذا حصل الأذان فمعناه أنه جاء وقت الصلاة، فبذلك يتجه المسلمون إلى المساجد والنساء في البيوت يصلين صلاة الصلاة الحاضرة، لأن هذا فيه إشعار وإعلام بدخول وقت الإيه؟ بدخول وقت الصلاة. فهنا يبين ما حكم إذا أذن المؤذن ناسيا أو مخطئا أذن قبل دخول الوقت، فهنا يبين أنه عليه الإعادة مرة أخرى، عليه أن يعيد وعليه الإعادة مرة أخرى. لذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيعود فيقول ألا إن العبد قد نام، يعني نفسه، يعني أنه قد حدث منه غفلة فسهى أو نسي فأذن قبل دخول الوقت ألا إن العبد قد نام، وذلك ليبين أن ذلك إنما حدث خطأ، إنما كان على سبيل الخطأ. أما عن إسناد هذا الحديث، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب، وموسى بن إسماعيل هو أبو ذكي وقد مر معنا، وداود بن شبيب رتبته عند أهل العلم صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه. المعنى يعني أن هذين الشيخين لأبي داود روايتهما متفقة بالمعنى مع اختلافهم في الألفاظ، هذا هو المقصود بكلمة المعنى. قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة، وقد مر ذكره، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن نافع وهو مولى ابن عمر رضي الله عن الجميع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن ابن عمر رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وواحد من سبعة عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد. بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث وذكر أن فيه خطأ من حماد، وأن الصواب ما جاء فيما يأتي أن الآمر للمؤذن بأن يعيد هو عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول بأن هذا الحديث صحيح، بعض أهل العلم يصحح هذا الحديث. ثم ذكر المصنف أثر عمر: ألا إن العبد قد نام اقرأ. هنا أورد أبو داود رحمه الله الأثر، لكنه في هذه المرة أورده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، وأنه كان له مؤذن، وقد حصل من هذا المؤذن أنه أذن قبل الوقت، فأمره عمر أن يعود في الناس مرة أخرى ويقول: ألا إن العبد قد نام، كما في الحديث السابق. وهنا الذي حصل حصل لغير بلال، لأن يعني الرواية الأولى كانت في بلال والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا بان أن القائل هو عمر بن الخطاب، وأن المؤذن الذي أخطأ هو مسروح وهو مؤذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمقصود بذلك أنه قد غفل وأنه لم يتبين الصبح، وأن ما حدث منه إنما كان خطأ، وحتى لا يعتمد الناس على هذا الأذن. أما عن إسناد هذا الحديث قال: حدثنا أيوب بن منصور وهو صدوق لكنه يهم. الصوت يا أخوانا ما يكتب الصوت، والله بصراحة والله أنا مش عارف أركز، والله أنا عارف أركز. ما تشتكي نال أنت ما تشتكي. حدثنا أيوب بن منصور وهو صدوق يهم، أخرج حديثه أبو داود وحده. عن شعيب بن حرب وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن نافع عن مؤذن لعمر، نافع مر ذكره، عن مؤذن لعمر بينه وقال يقال له مسروح في الرواية الأخرى، ويقال له مسعود، وهو شخص واحد ذكر مرة مسروح وذكر مرة مسعود في يعني كلا الحالتين هو مقبول إليه، هو مقبول الرواية، مقبول الرواية سواء كان مقبول سواء كان مصروحا أو قال مسعود. وهنا قال عن نافع أو غيره أي شك، والرواية الأولى ليس فيها شك، كذلك الرواية التي ستأتي بعد هذا الحديث ليس فيها شك من جهة هل هو نافع أو غيره، إنما هو نافع قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد. ومعلوم أن حماد بن زيد ثقة، حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن عبيد الله بن عمر، طبعا احنا قلنا عبد الله بن عمر عنده ايه، عنده عبد الله بن عمر وعنده عبيد الله بن ايه عمر بالتصغير وبغير الايه التصغير، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع أو غيره، نافع مر معنا، وغيره قيل عن مسروق ومر ذكره قبل ذلك، ومسروق هنا مين؟ مسروق مين؟ مسروق بن الأجدع. نعم. قال أبو داود وراه الدروردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعود، وذكر نحوه، وهذا أصح من ذلك، وهذا مثل الذي تقدم، إلا أن هناك قال مسروح وهنا قال مسعود. وقال أبو داود وراه الدروردي، والدروردي هو مين؟ عبد العزيز بن محمد الدروردي، وربته عند أهل العلم إيه؟ صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الست. عن عبيد الله بن نافع وهو إيه؟ ثقة، وقال هذا أصح من ذلك، أي الذي فيه الدروردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هذا أصح. لكن الحافظ ابن حجر لما ترجم للدروردي قال: حديثه عن عبيد الله العمري منكر، وهو هنا يروي عن عبيد الله، ويصح أبو داود حديثه على من تقدم، وهو حماد بن زيد الذي يروي عن عبيد الله بن عمر. وعلى هذا فهذه الطرق كلها يشهد بعضها لبعض، وهي غير متفقة وغير مختلفة، فقد يعني يرفع الحديث إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن، قد يرفع الحديث إلى درجة الحسن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أثرا آخر اقرأ. أو حديثا آخر اقرأ. هذا الحديث أورده أبو داود رحمه الله من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا، يعني حتى يتبين لك في الأفق، ومد يديه عرضا يعني عمل كده كده يعني إيه في الأفق يعني مستطيلا رأسيا وليس بمعترض أو كده. وهذا يعني يذهب، هو الذي يسمونه الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق والذي يأتي بالعرض ممتدا من الأفق ويتزايد حتى تطلع الشمس. ويعني قد اهتممت بهذا يعني برؤية هذا الفجر الصادق، وكنا مسافرون إلى أداء العمرة في المركب، وهذا يظهر أكثر في البحر، الفجر يظهر أكثر في البحر، لأن كلما ابتعدت عن المدينة وعن ضوء المدينة كلما كنت في الظلام ترى الفجر الصادق حقيقة. ونحن في البحر كنا نرى الفجر الكاذب، ثم بعده بدقائق معدودات نرى الفجر الايه الفجر الصادق، هذا يظهر اكثر ويصير اكثر وضوحا. اما اسناد هذا الحديث قال حدثنا زهير بن حرب، وهو مين زهير بن حرب؟ مين يا عم شيخ احمد؟ ها تريده ايه اللي هو اول صحيح مسلم قلنا عليه ابو خيثم، زهير بن حرب ابو خيثم، وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب الست الا الترمذي. قال عن وكيع، وكيع مين؟ وكيع ابن مين؟ ابن الجراح، وكيع ابن الجراح ورتبته ثقة. قال عن جعفر ابن برقان وهو صدوق يهم خاصة في حديث الزهري، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال عن شداد مولى عياض بن عامر، شداد مولى عياض بن عامر رتبته مقبول لكنه يرسل، أخرج حديثه أبو داود. عن بلال وهو بلال بن رباح رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا، معنى هذا أن فيه انقطاع، أي أن فيه إرسال، لأن شداد مقبول يرسل، ومعناه أنه يروي عمن لم يدركه. طبعا نسيت أقول لكم الشيخ الألباني حسن هذا الإيه الحديث، ولعل تحسين هذا الحديث عند الشيخ الألباني حسنه بشواهده، وإلا لو كانت هذه الرواية وحدها فنقول فيها إيه فيها انقطاع، فيها انقطاع. ثم انتقل الإمام رحمه الله وقال باب الأذان للأعمى، باب الأذان للأعمى. اقرأ. نعم هذا الحديث هذا الباب قال فيه أبو داود رحمه الله باب الأذان للأعمى، كأنه يقول ما حكم أذان الأعمى، ما حكم أذان الأعمى. والجواب أنه لا بأس به، الجواب أنه لا بأس به، وذلك لأن عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول بأن من شروط المؤذن أن يرى الشمس وأن يعرف حركة الشمس حتى يعرف دخول الوقت، فالأعمى لعله يخبره من حوله، الأعمى لعله يخبره من حوله، فإذا كان هناك من يخبره فلا بأس بأذانه، لا بأس بأذانه، يعني إذا كان هناك من ينبهه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، على اعتبار أن طبعا الأعمى لا يرى، والمسألة متعلقة أصلا بالرؤية، مثل رؤية الزوال وطلوع الفجر وغروب الشمس، والأعمى لا يرى، فكونه يؤذن مع أنه يعتمد على من يخبره بدخول الوقت فهذا لا بأس به. وليست هنا قضية تقليد، إنما هي قضية إخبار واعتماد على كلام من يوثق به. وكذلك في جهة القبلة، الأعمى لا يرى جهة القبلة، فإن وجد من يرشد إلى ذلك فلا يلزمه أن يجتهد، وإنما يجتهد حيث لا يكون عنده إيه من يخبره بذلك. أما إن كان عنده أحد يخبره مثل مثلا أن يكون هناك أحد بجواره يخبره لا معنى. كذلك أيضا هذا ينطبق على من أراد أن يصلي لكنه يجهل جهة إيه؟ يجهل جهة القبلة، فله أن يسأل الناس قبل أن يجتهد، له أن يسأل الناس قبل أن يجتهد. وأنا ذكرت لكم أن الدولة العثمانية لما يعني فتوحات المسلمين وصلت إلى قلب أوروبا، وكانت من أهم ميزات الدولة العثمانية أنهم كانوا إذا فتحوا بلدا لابد أن يبنوا فيها جامعا مسجدا جامعا، فكانوا يجعلون على كل مسجد منارة عالية ويجعلون على كل منارة هلال. وهذا الهلال طبعا احنا كنا دائما نسأل ليه الهلال ده، ليه شكل الهلال ده، قالوا كانوا يجعلون هذا الهلال في جهة القبلة حتى إذا كان الغريب أو إذا جاء الغريب لا يحتاج أن يسأل عن اتجاه الايه القبلة، لأن في الغالب كانت البيوت ليست كالآن أبراج وشواهق، الآن البرج أعلى من إدارة المسجد، فكان قديما البيوت قصيرة، فكان أعلى شيء في المدينة كلها عبارة عن الايه منارة المسجد، فكان الناس ينظرون إلى الهلال اتجاهه الفين يقولوا ده اتجاه الايه، هذا اتجاه القبلة، الهلال كان يوجه اتجاه القبلة، فإذا أنا جاء غريب إلى هذا البلد ينظر إلى هذا الهلال فيعرف اتجاه القبلة فلا يحتاج أن يسأل. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن سلمة اللي هو مين؟ المرادي المصري ثقة حديثه عند مسلم وأبو داود والنسائي. قال عن ابن وهب، ابن وهب مين؟ عبد الله بن وهب. قال عن يحيى بن عبد الله بن سالم ابن عبد الله بن عمر ورتبته عند أهل العلم صدوق، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ورتبته صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك مسلم أبو داود والنسائي. قال عن هشام بن عروة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير فقيه من فقهاء المدينة السبعة وهو في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة البتول رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من سبها أو وقع فيها أو كفرها، وهي واحدة من سبع عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر أثر بقوله باب الخروج من المسجد بعد الأذان، باب الخروج من المسجد بعد الأذان. اقرأ. نعم، أبو داود يقول باب الخروج من المسجد بعد الأذان، ومعناه ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان، ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان، والجواب جاء في النص. وهذه تقريبا عادة أبو داود رحمه الله يضع الترجمة على أنها كسؤال استفهامي أو تقريري، ثم يأتي الجواب بعد ذلك في سياق الأثر أو في سياق الحديث أو الأثر أو الخبر الذي يأتي به في الباب. فقال باب الخروج من المسجد يعني ما حكمه، والجواب أنه يجوز إذا كان لحاجة أو لأمر يقتضيه. فمثلا لو أن رجلا دخل إلى المسجد ثم خرج منه فساء أو ضراط أو انتقض وضوءه بأي يعني ناقض من نواقض الوضوء، وليس في المساجد ميضاء كما هي العادة الآن، يجوز له أن يخرج للوضوء، يجوز له أن يخرج للوضوء، فلا بأس له أن يخرج لمثل هذا الأمر. أما إذا كان لغير حاجة فإنه لا يجوز له أن يخرج. وقد سبق أن مر بنا في الحديث أن الشيطان يفر عندما يسمع الأذان، فالإنسان عندما يخرج من المسجد وهو غير مضطر لذلك يكون فيه مشابهة لذلك الشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. دي لفتة جميلة. الإنسان الذي يخرج من المسجد بعد الأذان هذا أشبه بالشيطان الذي يفر من الأذان، عشان كده ما حدش يخرج من المسجد بعد الأذان. فإذا لم يكن خروجه لضرورة فإن ذلك معصية، فإن ذلك معصية. ولهذا أبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث رضي الله عنه أنه كان في المسجد فخرج رجل بعد الأذان فنظر إليه أبو هريرة رضي الله عنه وقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقول الصحابي، قول الصحابي عن فعل من الأفعال لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم له حكم الايه؟ له حكم ايه؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الصحابي لم يقل ذلك من عند نفسه، إذا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته، وهذا من أبر الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أبر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للإنسان إذا كان مسافرا ودخل إلى مسجد يجوز له أن يخرج إذا سمع الأذان من غير ضرورة، لأنه أصلا لا تلزمه الإيه؟ الجماعة، لأنه أصلا ليس من أهل الجماعة. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث الأثر أثر أبي هريرة قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير مين؟ العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن سفيان الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين الحديث، قال عن إبراهيم المهاجر وهو صدوق لين، صدوق لين في حفظه دين، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الشعفاء، أبو الشعفاء أو المرة يمر علينا اسمه سليم بن أسود المحاربي، سليم بن أسود المحاربي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن أبي هريرة، أبو هريرة اسمه محمود ها يا راجل ها عبد الرحمن بن صخر، أبو هريرة الصحابي الجليل اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من سبع عرفوا بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوا أسماء الصحابة يا أخوان، احفظوا أسماء الصحابة. ها أبو هريرة اسمه إيه؟ طيب أبو أيوب الأنصاري اسمه إيه؟ ها خالد بن زيد ولا زيد بن خالد؟ أيوه خالد بن زيد، ماشي. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر قال باب في المؤذن ينتظر الإمام، باب في المؤذن ينتظر الإمام. اقرأ. نعم، هذا الحديث أو هذا الباب أورده أبو داود رحمه الله بقوله باب في المؤذن ينتظر الإمام، أي هل للمؤذن أن ينتظر الإمام حتى يقيم الصلاة أم لا، لأن المؤذن أملك بالأذان والإمام أولى بالإقامة. انتبه، المؤذن أولى بالأذان والإمام أولى بالإقامة، فالذي يقرر وقت إقامة الصلاة هو مين؟ الإمام مش المؤذن، مش المؤذن تطلع في دماغه كده يقوم جاي مؤذن ويقيم الصلاة ويخش يصلي، لا، المؤذن فعل ما عليه بمجرد الإيه؟ أن قام بالأذان. لا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة بغير رضا الإمام، بغير رضا الإمام، لأن الإمام هو الذي يعرف مصلحة الناس ومصلحة الصلاة، هو الذي ينتظر اجتماع الناس والذي يصلي بالناس، فالمؤذن لا يجوز له أن يقيم الصلاة بغير إذن الإيه؟ بغير إذن الإمام. فلذلك أورد هذا الأثر عن كان بلال رضي الله عنه وارضاه يؤذن ثم يمهل، يعني ينتظر، ينتظر فلا يقيم الصلاة من تلقاء نفسه. وبمناسبة الإمام من تلقاء نفسه دي، مرة كنا في البتاعة دي وكان معنا إخوة من محلة الأصل، وإخوة لقونا مهمومين كده ومهمومين، فإيه واحد منهم بدأنا نتكلم في الطرائف اللي بتحصل في المساجد من الأذان والإقامة. قال يا عم الشيخ كان عندنا راجل كبير، الراجل ده بيشتغل بالتاتش باللمس، مجرد ما تلمسه كده يوم جاي قايم الله أكبر الله أكبر مد الأذان، يعمل له اثنين يوم جاي قايم قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله كده، يعني ايه تلمسه لمسة واحدة يوم جاي مأذن، تلمسه لمستين يوم جاي ايه ويقيم الصلاة. فبيقول في يوم الإمام طلع على المنبر وجاء صاحبنا ايه أذن وجاء قاعد جنب المنبر بس ايه نام، نام وهو قاعد جنب المنبر، والإمام عمال عباد الله وده عمال يشخر جامد قوي اتقوا الله وده شغال، وطبعا الميكروفون جنب منه وصوت ايه شغال، فواحد من الناس مش واخد باله فايه عايز ينبهه للايه، عايز ينبهه، فجه مديله طاتش مرتين، جه قايم والإمام بيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، الإمام بقى على المنبر بيخطب وهو بإيه؟ وهو بيقول الصلاة. طبعا ده لأنه شغال بالإيه؟ شغال بالطرش. فالمؤذن دائما اولى بالايه؟ المؤذن اولى بالاذان والامام اولى بالاقامة. اما عن اسناد هذا الحديث قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن شبابة عجيبة لو كنت نفسي يقول عن شبانة طب جت ايه؟ عن شبابة يلا مش مشكلة. وشبابة هو ابن سوار طبعا ثقة شباب ابن سوار ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن اسرائيل. اسرائيل يعني ايه يا اخوانا؟ كلمة اسرائيل معناها ايه؟ يعقوب عليه السلام. اسرائيل هو يعقوب. اسرائيل هو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن سماك وهو ابن حرب وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله اسف عن جابر بن سمرة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. اذان الشيخ احمد ولا لسه؟ كم بقي؟ طب ناخذ بس الحديث ده. قال المصنف رحمه الله باب في التثويب. اقرا.
قال المصنف رحمه الله باب في التثويب. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا السياس حدثنا ابو يحيى قال 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 عن مجاهد قال كنت مع المعارض فثور رجل من المؤمنين من العصر فدخلت بنا من هذه البدعه.
نعم. هذا الباب قال باب في التثويب. والتثويب يراد به ثلاثة أمور. أحدها الإقامة فإن الإقامة يقال لها تثويب وقد سبق أن مر بنا في الحديث وفيه هروب الشيطان عندما يسمع الأذان فإذا فرغ وقضي الأذان رجع. فإذا ثوب بالصلاة ها اللي هي الإقامة خرج هرب مرة أخرى. وهذا المعنى الأول من قوله ثوب وذلك أن التثويب هو الرجوع إلى النداء أو إلى الدعاء للصلاة لأنه حصل أولا الأذان ثم رجع إليه وثوب إليه أي رجع إليه من ثاب إذا رجع يقال ثاب إلى رشده أي عاد أو رجع إلى رشده. التثويب الثاني وهو قول الصلاة خير من النوم وهذه لا تقال إلا في صلاة الصبح فيقال لها تثويب وقيل له تثويب لأنه عود إلى الدعوة إلى مرة أخرى إلى الصلاة لأن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة ثم يقول بعدها الصلاة خير من النوم يعني عودة إلى هذه الدعوة التي دعوناكم إليها. فهذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث وهو ما أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن المؤذن إذا استبطأ الناس بعد الأذان ينادي بين الأذان والإقامة فيقول قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا أيضا يسمى إيه؟ تثويب. هذا يسمى تثويب. بعض المؤذنين لما يلاقي المسجد مثلا لسه فاضي مش مجاش يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة يا عباد الله الصلاة خير من النوم يا عباد الله. ده كله فيه في الأذان. هذا الذي رأاه ابن عمر رأى رجل ثوب في الظهر او في العصر فقال له اخرج لنا فان هذه ايه بدعة. وطبعا هذا الحديث يدل على شدة ملازمة ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الى السنة وشدة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه العلامة الالباني رحمه الله. وعلى كل فان صح فهو انكار بالقول وبالفعل. اما اسناد هذا الاثر قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن ابي يحيى القتات. محمد بن كثير وسفيان مروا معنا وابو يحيى لين الحديث واخرج حديثه البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي. عن مجاهد وابن جبر وهو ثقه واخرج له اصحاب الكتب السته. وابن عمر مروا معنا جميعا. ونقف عند قوله باب في الصلاه تقام ولم ياتي الامام ينتظرونه قعودا. والحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولا تخرجوا من المسجد. تخرجوا من المسجد استنى.